كوسمو.
الصوت العربي من إذاعة الكون، معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أهلا وسهلا بكم مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم أينما كنتم وكل الأمنيات بمساء هادئ وسعيد. في هذه الليلة سوف يدور الحوار المطول حول معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بمشاركة العديد من الدول من كل أنحاء العالم، ونشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد. تستمر فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بمشاركة عربية، وشارك في المعرض الذي يعد من أكبر معارض الكتب في العالم عدة دور نشر عربية حكومية خاصة. وللاطلاع على المشاركة العربية التقى الصوت العربي في معرض الكتاب في مدينة فرانكفورت الألمانية كل من السيد طارق الجمال مدير عام المعارض ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك السيد ناصر عاصم رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد الناشرين العرب ورئيس لجنة المعارض في نقابة الناشرين اللبنانية. من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يطلعنا الزميل بسام عويضة على أهم هذه اللقاءات.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المطول والخاص من مدينة فرانكفورت، حيث ما زالت فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب مستمرة. ونستضيف اليوم الأستاذ طارق الجمال مدير عام المعارض ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب. أهلا وسهلا بكم أستاذ.
أهلا بك فن.
أستاذ، يعني في البداية كيف هو رضاك عن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب؟
معرض فرانكفورت للكتاب يعتبر أول معرض في العالم كله، واحنا كلنا بنيجي هنا بنستفيد من اي جديد فيه، بنشوف التنظيم الجديد، طريقه الانشطه الثقافيه فيه عامله ازاي، بنحاول نخليه قدوه لينا.
هل تعبرون عن رضاكم من فعاليات المعرض ومن الاشتراك في هذا المعرض الدولي الكبير؟
طبعا احنا دائما بنحرص ان يكون في اشتراك سنوي. احنا السنه اللي فاتت المعرض احتفل بينا ان احنا بقى لنا 50 سنه بنشترك باستمرار في معرض فرانكفورت، وهو يعتبر أساسي بالنسبة للمعارض الدولية بالنسبة لهيئة الكتاب ووزارة الثقافة.
السيد طارق الجمال مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، على الرغم من الوضع السياسي الذي يعني ينشأ أحيانا في العالم العربي، هل تأثر الكتاب؟ هل تأثر نشر الكتاب في الوطن العربي نوعا ما؟
لا، أنا ما أعتقدش أن في تأثير، لأن المعارض العربية كلها لا الشغل كاش فيها، وفي حركة بيئة وفي إقبال من الناس سواء في الوطن العربي كله. بالعكس، في معارض بتنشط وبتوسع. لسه كان في معرض، أنا كنت جاي من معرض عمان الأردن، المعرض كان جميل جدا، في إقبال، في ناشرين عرب مشتركين مصريين على الأخص كمان كتير. المعرض احنا داخلين بعد كده على الجزائر، داخلين على السودان مصر ضيف شرف فيها. بالعكس، معرض السودان يعتبر قوي بالنسبة لحركة البيع والشراء، وكذلك الجزائر، بعدها في الشرق، في الكويت، في جدة. المعارض مستمرة، في بيروت كمان، فالمعارض مستمرة.
السيد الجمال، هل تأتون هنا إلى معرض فرانكفورت الدولي للكتاب من أجل فقط بناء علاقات مع دور النشر، أم أيضا من أجل البيع؟
لا، هو معرض فرانكفورت ما فيهوش بيع، هو عرض، لكن احنا بنيجي لبناء علاقات زي ما حضرتك بتقول، وكمان تمثيل لمصر. لازم تكون مصر موجودة في وضع زي ده، لازم من العالم كله، أوروبا بالذات وألمانيا، تشوف مصر شكلها إيه، إيه الكتب وإيه الإنتاج الثقافي اللي بتنتجه، الوضع الثقافي وصل لحد فين. ده مهم جدا بالنسبة لنا، بجانب إن إحنا كمان دي بتنفع حركة السياحة في مصر.
من المعروف أن مصر من الدول العربية الكبيرة المشهورة بنشر الكتاب وتأليف الكتاب، وهناك روائيين عرب يعني كبار مثل طه حسين ونجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للأداب. هل برأيك ما زالت الحركة الأدبية في مصر على ما يرام؟
هم زي ما بيقولوا كده بالمثل البلدي، مصر ولادة، فدائما في جديد وفي شخصيات وفي طبعا ده ما فيهاش نقاش، يعني كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده، في طبعا رموز قديمة ما حدش بيقدر يعوضها. لكن برضو لا، الحركة الثقافية مستمرة وموجود برضو شخصيات وبتظهر شخصيات جديدة، ده موجود.
ما هي الأسباب يعني برأي حضرتكم التي ربما تقف عائق أمام مثلا وجود كتاب كبار مثل نجيب محفوظ مثلا في هذه الأزمنة؟ هل برأيكم السوشيال ميديا لعبت دورا في تراجع الثقافة في الوطن العربي؟
لا، أنت ما تقدرش تقول كده. أنت نجيب محفوظ كان في وقت ما كانش فيه السوشيال ميديا عاملة الشغل ده زي دلوقتي، ومع ذلك كل عرفه، الكاتب الكويس كله بيعرفه.
ولكن اليوم إقبال الشباب وطلاب الجامعات على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك الذي هو جاء بديل عن الكتاب.
لا ما لا، بص، التجربة أثبتت أن الكتاب الإلكتروني بذات إذا كنت تتحرك بتقصده، واخد بالك، أنه بدأ يتراجع جدا. كل كان من كام سنة بيقول الكتاب الإلكتروني هيلغي الكتاب الورقي، لكن ده ما حصلش. وأكبر دليل السنة اللي فات كان في معرض القاهرة الدولي، كان في إقبال شديد جدا، كان في نسبة الشباب فيه أكتر من 35%، نسبة الشباب اللي هي تتراوح لحد 18، يعني من 35 إلى 18، كان في إقبال شديد جدا من الشباب، وخصوصا على الرواية وعلى الكتب السياسية وعلى الكتب التاريخية. فموضوع اللي إن الكتاب الإلكتروني هيلغي الكتاب الورقي ده ما أعتقدش إنه ولا تم، بدليل بنك المعرفة حتى كمان اللي نازل، ما لو بص الإحصائيات عليه هتلاقي إن مفيش إقبال شديد زي الكتاب الورقي.
يعني برأي حضرتكم هل وزارات الثقافة في العالم العربي تشجع المثقف العربي، علما أن ميزانية وزارات الثقافة هي الأدنى من بين الوزارات في معظم الدول العربية؟
لا، مين اللي قال إنها ما بتشجعش؟ هو دور وزارة الثقافة إنها تشجع الكتاب وتشجع الثقافة وتشجع الكتاب. وبدليل إن إحنا في هيئة الكتاب إحنا بننشر لصغار الكتاب، واخد بالك، ومندعم الكتب، واخد بالك، أكثر من أي نشر بره. إحنا بننزل الكتاب مدعوم، عندنا مشروع مكتبة الأسرة، إذا كان الكتاب بينزل في النشر العام، واخد بالك، سي ب20، فهو ب20 جنيه يعني، فينزل في مكتبة الأسرة ب5 جنيه. وبناخد الكتب اللي هي بنختار كتب من عند ناشرين قطاع خاص، إذا كان الكتاب لامع وكويس وكله عليه إقبال، وبنزله في مكتبة الأسرة، وبندي للناشر حقوق لمكتبة الأسرة فلوس، وبنزله برضو مدعوم، بينزل ب5 ب7 جنيه. أقصى حاجة في مكتبة الأسرة هي 12 جنيه.
من المعروف السيد الجمال أن ألمانيا من الدول الأوروبية التي تهتم بالكتاب، هل برأيكم العلاقات الثقافية ما بين مصر وما بين ألمانيا في المجال الثقافي جيدة؟
جدا جدا، في عملية ترجمة بتحصل بيننا وبين ألمانيا، وكتير بتحصل في لندن، بتحصل في إيطاليا، في إسبانيا، في عمليات ترجمة بتحصل، بس الترجمة بتحصل معظمها بتحصل من الألمانية إلى العربية أو من الأسبانية إلى العربية. عملية للعكس هي تقدرش تقول إنهم متساويين، لكن في ترجمة بتحصل بس مش بنفس القوة.
من الذي يتحمل ذلك؟ يعني ألا ترون أن حركة الترجمة في العالم العربي ليست يعني جيدة كما ينبغي؟
هو كل المعارض بتتجه دلوقتي لعملية برنامج للترجمة، يعني يمكن ده المحور الأساسي دائما في كل المعارض دلوقتي، إن هي الترجمة وتبادل الثقافات بين الشعوب.
هل برأيك أن الثقافة تلعب دورا مهما في العلاقات بين البشر، خاصة وأن السياسة قد قامت بتخريب جزء
طبعاً
منها؟
طبعا، أنا لو مش عارف حاجة عن شعب معين فعايز أعرف معلومات، أنا لو قريت كتاب أو اتنين عن الشعب ده أنا هعرف كل معلومات عنه، عارف ازاي الحياة عنده، عارف يفكر ازاي، عارف. طبعا اهم حاجة للدخول ان انت تعرف اي معلومة عن البلد انك تقرأ عنها.
يعني برأي حضركم هناك نقص في عملية ترجمة بعض الكتب والروايات العربية للغة الألمانية ام العكس؟ ماذا تقصدون بذلك؟
لا، من العربية الألمانية،
من اللغة العربية للغة الألمانية. إذن نحن بحاجة الى حركة نشطة في مجال الترجمة.
اكيد طبعا، ده اللي بنحاول نعمله.
قامت بعض الدول العربية بترجمة ذلك، ولكنها طبعا بحاجة إلى يعني مزيد من الميزانيات ومن الأموال.
أكيد.
طب يا أستاذ، يعني كيف ترون إقبال دور النشر الألمانية، المعارض الألمانية على المعرض، وكيف تشعر، يعني كيف تعبر عن رضاك، عن شعورك في هذا الاشتراك في هذا المعرض؟
بص، إحنا نفسنا نوصل للمعرض إن شاء الله السنة الجاية. بالنسبة لمعرض القاهرة، إحنا هننقل مكان من مدينة نصر لمكان تاني في القاهرة الجديدة، ونقدر نقول ان مواصفات الصالة اللي احنا هنقل فيها او الصالات اللي احنا هنقل فيها مواصفات قريبة جدا من معرض فرانكفورت.
معرض القاهرة الدولي للكتاب، حضرتك انت من المسؤولين عنه؟
انا مدير المعرض.
مدير المعرض. وهل أيضا يعني ترى أن هناك إقبالا من قبل مؤسسات ألمانية دور نشر ألمانية في هذا المعرض؟
إحنا بنشارك عندنا من ألمانيا هو معرض فرانكفورت، هم اللي بيجي يشاركوا بيعملوا نشاط ثقافي فيه، بيعملوا حلقات ندوات ثقافية، يعني ما موجودين ويبقى لهم وجود وحضور.
سيداتي وسادتي، نشكر في هذا اللقاء الأستاذ طارق الجمال، مدير عام المعارض ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسنكمل أيضا مع دار نشر عربية أخرى. شكرا جزيلا لحضرتك.
عفوا، شرفت فيك.
شكرا لك. كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون.
سيداتي وسادتي، نكمل الحديث طبعا وهذا اللقاء المطول من مدينة فرانكفورت، حيث ما زالت فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب مستمرة. وقد التقينا قبل الفاصل مع السيد طارق الجمال، مدير عام المعارض ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، والآن نكمل الحديث مع السيد ناصر عاصي، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد الناشرين العرب ورئيس لجنة المعارض في نقابة الناشرين اللبنانية. أهلا وسهلا بك أستاذ.
أهلا بك. أهلا وسهلا.
من المعروف أن مصر ولبنان يعني دولتين عربيتين معروفتين في عملية النشر، كيف هو رضاكم عن الاشتراك في هذا المعرض الذي يعد من أكبر المعارض الدولية للكتاب في العالم؟
طبعا معرض فرانكفورت هو من أكبر المعارض العالمية للكتاب، لكن له صبغة خاصة، هو يتعاطى أو يتناول المعرض بيع الحقوق وشراء الحقوق وعرض الكتب ويعني المسميات الأخرى للمعارض الكتاب العربية، هي لها طابع آخر، لها طابع البيع والشراء الكتب بشكل عام. وطبعا عرض الكتب يختلف عن معرض فرانكفورت، في المعارض العربية الأخرى يباع الكتاب والناشرين يعني يشاركوا في هذه المعارض من أجل البيع والتواصل مع المكتبات والوزارات والمؤسسات التربوية وغيره. أما طبعا معرض فرانكفورت له مكانة خاصة عالميا ودوليا لشراء وبيع الحقوق، والذي أصبح رئيسيا بالنسبة للناشر العربي لشراء حقوق كتب أجنبية وترجمتها إلى اللغات العربية، ونحن نطمح طبعا إلى بيع أيضا حقوق نشر كتب عربية لبيع لغات أخرى، والسبب هو أيضا الاطلاع على ثقافتنا العربية وعلى كتبنا العربية بلغات العالم. وهناك لا بأس، مجموعة من الكتب تباع إلى لغات أخرى لكن ليس كما يجب أو ليس كما هو المطلوب. فعمليا نطمح من خلال وجودنا في معرض فرانكفورت إلى الترويج للكتب العربية والتعريف عنها وعرضها على الناشرين الأجانب بشكل العام.
كيف تقيمون العلاقات في المجال الثقافي ما بين ألمانيا وما بين لبنان؟
طبعا نحن في لبنان يعني لدينا علاقات متينة مع دور نشر ألمانية، وطبعا يعني بالنسبة لنا دولة ألمانيا بشكل عام لما لها من إمكانيات هائلة في دعم الثقافة ودعم الكتاب بشكل العام ودعم كل الأمور الاجتماعية. طبعا ألمانيا معروفة بإمكانياتها الاجتماعية وتقديماتها الإنسانية، وأيضا الشأن الثقافي له دور بارز. طبعا معرض الكتاب هو معرض تجاري بشكل عام، ولدينا قد يكون مشكلة في معرض الكتاب وهي الإيجارات الغالية ومصاريفه الغالية، يعني الأجنحة إيجار المتر لثلاث أيام رقم كبير صراحة، وديكور وتنقل ونقل وسفر وغيره. طبعا يعني حاليا العالم العربي يعيش في مشاكل لها علاقة في كل الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها، وأصبح على الناشر على كاهل وكثير من المصاريف يطمح إلى تخفيف قدر الإمكان. لكن طبعا عبر جوتي اللي هو جوتي المعني بالثقافة الألمانية، هناك كثير من الناشرين العرب لهم تواصل ولهم ترتيب أعمال ترجمة وغيرها مع معهد جوتي، وأيضا المعرض هو يقدم مجموعة من الأجنحة الصغيرة مجانية، ويقدم برامج تدريبية لا بأس بها للعالم العربي بشكل عام، يستفيد منها بعض الناشرين خاصة الناشرين الحديثي العهد، يعني ناشرين جدد نوعا ما، يدعمهم بشكل لا بأس به من ناحية المهنية والاطلاع على أعمالهم والترويج لها ضمن هذا المعرض تحديدا.
السيد ناصر عاصي رئيس لجنة المعارض في نقابة الناشرين اللبنانية، عطفا على جواب حضرتك، من المعروف أن الوطن العربي أو جزء من العالم العربي يعني يعصف به بعض العواصف السياسية، هل لذلك تأثير على الكتاب حسب رأيكم؟
طبعا تأثير مباشر، من الطبيعي هناك تأثير مباشر، يعني نحن سفراء الكتاب، ونحمل كتبنا من لبنان إلى كافة العالم العربي، إلى المعارض كافة في العالم العربي، وطبعا أي مشاكل أو أحداث يمر بها أي بلد تؤثر بشكل مباشر على نقل ثقافتنا أو نقل كتبنا وترويج لها في العالم العربي. وطبعا يمكن هذه الأيام من أسوأ الأيام، كون نعيش في ظل مجموعة من الأحداث السيئة والتي أقفلت مكتبات ودمرت وغيره، لا شك بأنه نحن نعيش حاليا بوضع مأساوي إلى حد ما، كون لم يعد هناك تسويق للكتب كما يجب وبالطريقة التي كانت سابقا، وبالتالي هذا فقدان ليس فقط للكتاب، فقدان للثقافة وفقدان إلى تطوير المجتمع، وله أبعاده الكثيرة، يعني الثقافة تؤدي إلى مجتمعات سليمة، والمجتمعات السليمة مفقودة وتعيش حالة حروب، وللأسف يعني نحاول جهدنا أن نبعد الثقافة عن السياسة وأن نتواجد في كل مكان، لكن ضمن الأوضاع المتاحة، يعني لأنه لا تقدر أن تذهب إلى الحرب لبيع كتاب ولا يكون أحد مستعد لهذا الأمر.
وليس فقط الجانب السياسي هو الذي يؤثر على بيع الكتاب، وإنما أيضا يعني السوشيال ميديا، هل برأيكم أيضا يعني مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا أثرت أيضا على الكتاب الكلاسيكي؟
يعني أنا لا أرى ذلك، يعني هناك كثير من المقولات بأن السوشيال ميديا والإيبوك و ما زال الكتاب طابع آخر، نكهة خاصة، خصوصية، مثلا كتب الأطفال يعني قدر الإمكان ما زال كتاب الطفل تحديدا، يعني الولد نحن نحتاج أن يعني يلامسه أو يكون بين يديه ورقيا وليس عبر أي تفاصيل أخرى، حتى الرواية وكتب الأدب وكتب الشعر وغيرها يعني ما زال للكتاب الورقي حضور. السوشيال ميديا بالعكس، أنا بعتقد أن السوشيال ميديا ساعدت الكتاب بحالة واحدة، بأنه صار التعريف على الكتاب والترويج له سهل جدا، كان في الزمانات عند إصدار أي كتاب أو نشر أي كتاب لا أحد يعلم به، وإذا أراد أن يعلم به مكلفة، تكون الكلفة عالية للإعلان عنه والدعاية وإيصاله إلى العالم للتعريف بالكتاب، بينما الآن في لحظات يكون الكتاب في أرجاء العالم معروف أين صدر وكيف صدر ومن أين صدر ومن الناشر ومن الكاتب وتعريف عنه أيضا، وبالتالي بالعكس أنا أحس أنه السوشيال ميديا ساعدت بالترويج إلى الثقافة والترويج إلى الكتاب، وهناك كتب كثيرة أصبحنا نبيعها عبر الإيبوك أو تصل إلى كل دول العالم، وبالتالي يعني لا أجد أبدا، كل ساعد بعضه، المهم كيف يستفيد الناشر من هذه التفاصيل اللي تروج لكتابه ويبقى الكتاب.
يقال أن الكتاب يعني يكتب في العالم العربي ويطبع في لبنان من كثرة دور النشر اللبناني، هل ما يزال الوضع على ما هو عليه؟
لبنان ما زال يحتل صراحة الجزء الأكبر من الإمكانيات الطباعية، لبنان من أوائل البلدان التي كانت المطابع لها دور أساسي من 300 سنة، فالمطابع يعني لها دور أساسي في طباعة الكتاب ونوعية الطباعة وجودة الطباعة، مما وضع لبنان في وضع لا يحسد عليه في هذه الحالة. يقال طبعا مقولات كثيرة بأن لبنان يطبع، العراق يكتب، ومصر تنشر، وبهذه طبعا ما زال هذه التفاصيل ما زالت موجودة، ما زال هناك كتاب عراقيين جيدين وأكاديميين، وتطوروا أيضا حتى في الأردن وغيرها، لكن حتى العراق والأردن ككتاب يعني صار في تواصل لا بأس فيه بين الدولتين. ما زالت مصر لها سوق محلي تنشر، ولديها المبدعين والمؤلفين وكبار الكتاب والعمالقة الكتاب.
ربما المغرب على سبيل المثال،
المغرب أيضا يعني تخطو خطوات لا بأس بها أيضا، يعني توسعت قاعدة النشر وإصدارات الكتب، لكن ما زال يعني هناك تاريخ ما زال يحافظ عليه، ونتمنى نحن في لبنان أن نحافظ على هذا التاريخ ونحافظ على الجودة وإمكانية الطباعة العالية والجيدة.
السؤال الأخير يتعلق بالترجمة. يقال أن الدول العربية مجتمعة تترجم ما تقوم بترجمته إسبانيا، لماذا حركة الترجمة في العالم العربي قليلة؟
يعني كما كل الأمور في العالم العربي، يعني هناك ضرورة لتنظيم أكثر، ضرورة لمشاريع قراءة، ضرورة لوضع الكتاب بالأولويات وليس يعني في أواخر الأمور. يعني دائما يقال هذه المسألة بأنه في إسبانيا، في صغرى البلدان في العالم تنتج العالم العربي كله، لكن نحن نحاول صراحة أن يكون للكتاب له دعم، للكتاب له أولوية لما يمثل من حالة اجتماعية وليس ثقافية فقط. الكتاب هو حالة اجتماعية، هو ثقافة مجتمعية تؤدي إلى كثير من الأمور، وبالتالي على المسؤولين والمعنيين بدعم الكتاب قدر الإمكان وأكثر من القدر الممكن لأن يكون الكتاب له دوره الاجتماعي من خلال الثقافة.
في نهاية هذا اللقاء نشكر السيد ناصر عاصي رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد الناشرين العرب، وكذلك رئيس لجنة المعارض في نقابة الناشرين اللبنانية الذي يشاركنا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. شكرا جزيلا لحضرتكم.
شكرا لكم.
نأتي الآن مستمعي الصوت العربي إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها. ارتفاع ملحوظ لأعداد اللاجئين في بريمن، مشاورات بين وزراء الداخلية حول التدقيق على الحدود في منطقة شنغن، لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالاعتداء على سوق عيد الميلاد تستجوب شاهدين، رئيس الصليب الأحمر يدعو الألمان إلى الاعتزاز بإنجازاتهم في التغلب على أزمة اللجوء، الأمين العام للأمم المتحدة يأسف لخروج الولايات المتحدة وإسرائيل من اليونسكو، وأخيرا منظمة أطباء بلا حدود تعلن عن أوضاع كارثية للاجئين في جزيرتي ليسبوس وساموس في اليونان. كوسمو
ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. تختلف فرص المتقدمين بطلبات لجوء للحصول على حماية في ألمانيا من ولاية إلى أخرى، هذا ما ورد ضمن رد قدمته الحكومة الاتحادية على سؤال تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، ووفقا لذلك فقد احتل العراقيون في بريمن المرتبة الأولى حيث بلغت نسبتهم 96%، في حين لم تتجاوز هذه النسبة في برلين 50%. كذلك هناك فروق كبيرة فيما يخص منح حق اللجوء للمهاجرين الأفغان، فقد وصلت نسبة اللاجئين الأفغان في براندنبورغ وبافاريا 30% وبريمن 65%. من جانبها وجهت يلبكة السياسية من حزب اليسار انتقادات لهذه الفروق، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن يلقى المزاج السياسي بظلاله على إجراءات اللجوء. يجري وزراء الداخلية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ حول التفتيش على الحدود في منطقة شنغن على المدى البعيد. وكانت المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي قد اقترحت مسبقا السماح بتمديد إجراءات التفتيش على الحدود، وذلك بسبب مخاطر الإرهاب في أوروبا. وجدير بالذكر أن اجتماع وزراء الداخلية الذي سيحضره توماس ديميزيير وزير الداخلية الألماني سيناقش أيضا الإصلاحات الواجب إجراؤها فيما يخص منظومة اللجوء الأوروبية. يمثل اليوم شرطيان تابعان لمكتب الجنايات الاتحادي أمام لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالاعتداء على سوق عيد الميلاد ببرلمان ولاية برلين لتقديم إيضاحات حول آلية أنظمة المعلومات في أوروبا وكيفية التعاون القائم بين السلطات المختصة. ومن شأن هذه الأقوال البت فيما إذا كانت الدوائر المختصة الألمانية قد ارتكبت خطأً قبل الاعتداء الذي وقع على ساحة سوق عيد الميلاد بالقرب من كنيسة الذكرى ببرلين، أو أنها لم تستفد من معلومات بشأن أنيس العامري منفذ العملية. يشار إلى أن العامري كان مسجلاً في إيطاليا قبل قيامه بالعملية، وكان معروفاً من ناحية جنائية. جدير بالذكر أن المفوض الخاص بالتحقيقات يوست قد قدم بالأمس تقريراً ختامياً يتضمن وجود أخطاء جسيمة، كما ينتقد التقرير وجود نقص في التعاون بين السلطات المختصة. قال رودولف سايترز رئيس منظمة الصليب الأحمر الألمانية على هامش خطابه في نهاية فترة رئاسته بأنه على الألمان أن يكونوا فخورين بما حققوه من إنجازات في التغلب على أزمة اللاجئين، وقال إن أي بلد آخر كان سيعجز عن تحقيق مثل هذه الإنجازات. جدير بالذكر أن جيردا هازلفيلد ستحل محل سايترز في الأول من ديسمبر المقبل. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة غويتريس عن أسفه لإعلان كل من الولايات المتحدة وإسرائيل نيتهما الخروج من منظمة اليونسكو، وكانت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل قد أعلنتا إقدامهما على هذه الخطوة بسبب تنامي العداء لإسرائيل. من جانبها انتقدت الولايات المتحدة هذه الخطوة ووصفتها بأنها رسالة خاطئة. يشار إلى أنه من بين مهام اليونسكو تحفيز مجالات التربية والمعرفة والثقافة والتواصل والمعلومات. أعلن نحو 250 موظفاً يعملون في منظمة أطباء بلا حدود عن وجود محاولات للانتحار بين المهاجرين المكدسين في مخيمات اللجوء في لسبوس وساموس، وهو الأمر الذي لا يفسح المجال للصحفيين للوصول إليه. وقال منسق المنظمة في اليونان دكتور ديسيان باري إن أوضاع المهاجرين في المخيمات وأسلوب إيوائهم والتضييق عليهم وعدم تزويدهم بالغذاء والعلاج بشكل صحيح يدفعهم إلى إيذاء أنفسهم أو الغير، واصفا هذه الأوضاع بالمأساوية. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. لقاؤنا يتجدد يوم الاثنين القادم في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحيات نادرة كمال، هارون سويس، ومن القسم الفني يانا غراتسيانو. طبتم وطابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.